بعالم الخير حيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. نتحدث اليوم عن أمر من أعظم شعائر الدين ومن أجل الطاعات وأعظم القربات، عطفه الله تعالى على عبادته وتوحيده، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحب الأعمال إلى الله، إنه بر الوالدين. في حلقتنا نناقش كيف تبر والديك وبعض المسائل المهمة في التعامل معهما وغيرها من المسائل بإذن الله تعالى. بداية نرحب بضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور قشمير القرني، الباحث الشرعي والمستشار التربوي، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بك وبالمشاهدين والمشاهدات جميعا،
حياكم الله.
أكرمك.
ونرحب بكم مشاهدينا الكرام وبتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله تعالى، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي عبر سؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة، والذي يقول: وبالوالدين إحسانا، اكتب أفكارا عملية في بر الوالدين بعد وفاتهما. نرحب بك مجددا دكتور قشمير. بداية نتحدث اليوم عن بر الوالدين، يعني قد يسأل سائل لماذا يعني نتحدث عن بر الوالدين والكثير يتحدث في هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحييك أستاذي الفاضل وأحيي المشاهدين جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق والقبول والعون.
اللهم
أستاذي الكريم، هذا الموضوع قد يقول قائل أنه موضوع قد استهلك كثيرا، وكان الحديث منه من الخطباء، من الوعاظ، من الدعاة، فلماذا كثرة الحديث عن بر الوالدين؟ أقول مستعين بالله عز وجل، مع المقدمة الشرعية في كون بر الوالدين هي وصية الله عز وجل أولا وآخرا، ووصينا الإنسان بوالديه.
الله.
وصية الله عز وجل معناها أن الله عز وجل قد عهد إلينا سبحانه وعز وجل بهذا الأمر. أخي المبارك، لو وصى الإنسان عند موته بأمر من الأمور لوجب على الورثة أن يقوموا بهذه الوصية.
نعم، أن يهتموا بهذه الوصية
لا شك. فكيف إذا كان الموصي هو الله تبارك وعز وجل؟ هو الموصي والموصى بهما الوالدان، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، أن بر الوالدين هما أو هو سبب سعادة الإنسان في دنياه وأخراه، والواقع يشهد بذلك تماما. المتصفح لواقعنا بل وواقع الناس أجمعين حتى من غير المسلمين، يجد أن الله عز وجل قد جعل من أسباب سعادة العبد في دنياه أن يكون بارا بوالديه. انظر، فتش في مجتمعاتك، ستجد أن كل إنسان قد أكرم بشيء من متاع الدنيا وراءه والدة أو والد يدعو له في آناء الليل وأطراف النهار. ستجده من أولئك البارين الذين يعملون دائما على إسعاد والديهم. لهذه النقطة أنا أقول التركيز على هذا الأمر مهم. كلنا يسعى للسعادة، بابها الحقيقي إذا أردت أن تلج منه إلى الله عز وجل فهو بر الوالدين.
لا.
يجعلنا كذلك نتحدث عن بر الوالدين أنه من الطاعات التي ينال العبد ثوابها في الدنيا قبل الآخرة، والعكس بالعكس. فإذا عق العبد والداه فإنه سينال الجزاء في الدنيا قبل الآخرة، ولهذا ما رأينا محروما والعياذ بالله شقيا حتى في أمر الدنيا، فنظرنا خلفه إلا ووجدناه قد أشقى في يوم من الأيام والداه أو أحدهما. إذن نحن نحتاج بالفعل دائما التأكيد ثم التأكيد على هذا الموضوع من أجل سعادتنا وسعادة مجتمعنا بإذن الله.
جزاك الله. إذن هو موضوع مهم جدا، موضوع مرتبط يعني في كل جوانب الحياة وفي كل مراحلها، منها نتحدث عن المعنى الحقيقي لبر الوالدين.
جميل. الله سبحانه وعز وجل أعطى الوالدين أعظم مسمى قد عرفه الإنسان في التعاملات، فأعطى الوالدان البر وكلمة البر كما قال أهل العلم هي من الكلمات الجامعة المانعة التي تجمع تحتها كل خصال الخير من إحسان وإكرام بقول أو فعل يريد به العبد أن يتقرب إلى الله عز وجل. فكل إحسان قد يقدمه العبد لمخلوق يقدم للوالدين، كل إكرام، كل فعل جميل يقدم للآخرين فإنه يقدم للوالدين. هذا هو البر، اسم جامع يحوي كل خصال الخير من الأقوال ومن الأفعال التي يقدمها العبد لوالده.
مع قلة حروفه لكنه يحمل كثير من المعاني.
نعم.
يعني نأخذ هيك جانب من الآيات في الكتاب والسنة فيما يعني حثت على هذه القيمة العظيمة.
أستاذي الكريم، الله عز وجل في كتابه الكريم ما قرن بعبادته أي نوع من أنواع الطاعات إلا بر الوالدين. اسمع إليه تبارك وتعالى وهو يقول وقوله الحق: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فيعطف سبحانه وعز وجل أمره ببر الوالدين على عبادته بالواو فورا. اسمع إليه سبحانه وعز وجل وهو يقول وقوله الحق: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الفخر الرازي رحمه الله عقد مقارنة جميلة بين كون الحق سبحانه وتعالى يأمر بعبادته ثم يأمر ببر الوالدين، وذكر أن هناك شبها عظيما بين كون الحق سبحانه وتبارك وتعالى أمر بهذا الأمر. فمثلا الله عز وجل هو الخالق أولا لي ولك، الوالدان هما السبب في إيجادي وإيجادك في هذه الحياة، الله سبحانه وتعالى هو الذي يتكفل برزقك في هذه الحياة، والوالدان هما الطريق لإيصال هذا الرزق إليك في هذه الحياة، الله سبحانه وتبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم الذي هو أرحم بعبده من أمه وأبيه. فقل لي بربك من في الخلق هما أرحم بك من الوالدان. إذن هناك وجه مقارنة كبير جدا أو وجه شبه كبير جدا، ولهذا الله سبحانه وتبارك وتعالى قرن حق الوالدين بحقه عز وجل وتبارك وتقدس. اسمع إليه صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا أن الوالد يا من يريد الجنة أوسط أبواب الجنة.
الله.
ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة. اسمع إليه صلى الله عليه وسلم وهو يجعل رضا الله الذي هو غاية كل مؤمن ومؤمنة، رضا الله الذي هو غاية كل مؤمن ومؤمنة، تستطيع أن تحصل على هذا الرضا بإرضائك لوالديك. قال صلى الله عليه وسلم: رضا الله من رضا الوالدين، رضا الله من رضا الوالدين، وسخط الله من سخط الوالدين. تأمل وهو عليه الصلاة والسلام يسأل عن أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، أحب الأعمال إلى الله عز وجل، فيقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين.
الله.
إذن هو عمل نبيل جليل القدر شريف المكانة، لا بد أن يجعل العبد هذه النصوص وأمثالها نصب عينيه كي تقوده إلى الله تبارك وتعالى.
وفي الآية الكريمة: وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناحا، يعني
هناك
التعاملات، يعني حتى أنها يعني سبحانه وتعالى بين هذه الطريقة في التعامل مع الوالدين.
لا شك، بل كما قلنا، بل هي وصية الله عز وجل.
الله.
يا أخي الكريم، والله عندما أتأمل إلى أمر الله عز وجل للوالدين بالإحسان: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، تجد أن هذا التعبير بالإحسان للوالد، الإحسان أعلى مراتب الدين، يعني إسلام فإيمان فإحسان، الإتقان الكامل، الله عز وجل يأمر الإنسان أن يقدمه لهذين الوالدين.
نعم، بارك الله فيك. منها نأخذ يعني جانب بر الوالدين عند السلف، وضربوا هناك أمثلة عظيمة في بر الوالدين.
سلفنا هم قدوتنا.
نعم.
المؤمن دائما يتأسى بمن كان قبله، الخير كل الخير في اتباع من سلف. انظر مثلا يا رعاك الله إلى الإمام مسعر، هذا الرجل الذي عرف أمام الناس ببره لوالديه، تطلب منه أمه في يوم من الأيام أن يأتي لها بماء، فيذهب يأتي بالماء فيجد أن هذه العجوز قد نامت، ماذا يصنع؟ كان بإمكانه أن يعود، كان بإمكانه أن يضع الإناء بجوارها إلى أن تستيقظ فتشرب، فتأبى نفسه المؤمنة إلا أن يظل عند رأسها قائما والإناء في يده حتى استيقظت فشربت وقضى ما يريد.
الله أكبر.
بل تأمل يا رعاك الله، إمام كالإمام محمد ابن سيرين، ذاك الذي عرف بعلمه وفضله وزهده وإيمانه وتعبيره للرؤى، دخل عليه أحد تلاميذه وهو جالس بجوار والدته فرآه وكأنه في حالة مرض شديد، عليه انكسار، عليه ذل، عليه خشية، على غير ما كان يعرفه من محمد بن سيرين إذا جلس أمام طلابه أو جلس بين عامة الناس، فإذ به منكسر كأنه فرخ قد نتفت ريشه. فسأل ما بالإمام، ما هو حاله، ما الذي أصابه، أوجع هو، به وجع، به مرض؟ قالوا لا، ولكنه هذا هو حاله عندما يكون مع أمه، هذا هو حاله عندما يكون مع أمه، حال الانكسار والذل بين يدي الوالدين. قارن هذه الحالة تماما مع حال بعض الأبناء غفر الله لنا ولهم إذا جلس بجوار والديه، ترى منه الأنفة والشموخ والاستعلاء، ربما اعتزاز بصحة، اعتزاز بقوة، اعتزاز بعلم، اعتزاز بمال، ربما ينظر إليهم وقد كبر سنهما ورق عظمهما واحدودب ظهرهما وهو ما زال بهذه الحال فيتعالى عليهما. قلت سبحان الله، كيف كان هؤلاء وكيف أصبح حال الكثير منا، أسأل الله أن يعفو عنا وعنهم. بل هذه التربية التي ترباها أولئك السلف الأبرار الأخيار، الحمد لله ما زال في مجتمعنا من يسعى لمثل هذا المسعى. سمعنا قريبا، ولعلكم سمعتم أستاذنا الفاضل، عن أخوين وصلا إلى المحكمة للشكوى، ومحور القضية الأم، محور القضية الأم. ما هي الشكوى؟ كل واحد منهما تقدم إلى المحكمة يريد أن يكون هو المسؤول عن رعاية أمه فيجلبها إلى بيته.
الله.
الكبير يريدها معه،
تصل إلى المحكمة،
إلى المحكمة، اختلفا كل واحد منهما أبى أن يؤثر الآخر حتى فصل بينهما القاضي. إذن نحن والحمد لله نسير على منهج مبارك، ومجتمعات المسلمين ما زالت فيها مثل هذه الصور التي لعلنا إن شاء الله نسمع طرفا.
نعم. بارك الله فيكم. كذا أذكر الإخوة والأخوات بأرقام التواصل لحلقة قيمنا، والتي نناقش فيها بعد قليل بإذن الله قواعد وضوابط في بر الوالدين وطاعتهما، وهو موضوع مهم حقيقة في بعض الأحوال. يعني يتساءل البعض، ماذا أقدم، أي طاعة للوالدين، ما حكم طاعتهما في أمر معين؟ لعلنا ندخل إلى هذه القواعد في كيفية التعامل مع الوالدين.
إن تسمح لي يعني قبل أن ندخل في هذه القواعد، أذكر بحديث عظيم جليل القدر، حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر في الصحيحين، عن أولئك النفر الثلاثة الذين خرجوا في سفر،
الله،
وآواهم المبيت إلى غار، ثم انحدرت عليهم تلك الصخرة فسدت عليهم فتحة الغار، فما استطاعوا الخروج، فقام كل واحد منهم يدعو الله عز وجل بصالح عمله. هذا الحديث أخي الكريم، والله أنا عندما أسمعه أتعجب من أولئك النفر ومن تلك المواقف السامية الراقية. أحد أولئك الثلاثة كان من أولئك البارين بوالديهم. ماذا فعل هذا الرجل لما وقف يدعو الله عز وجل؟ قال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ولدا. الغبوق الحليب الذي يحلب ثم يؤتى به في المساء، فإذا عاد بحلاله بغنمه بإبله فحلب ذاك الغبوق، أول ما يبدأ بوالده،
أبوه وأمه،
ثم يعطي الزوجة ويعطي الأبناء.
جميل.
نأى به طلب المرعى في يوم من الأيام، تأخر ذهب في مكان بعيد، عاد إليهما وقد نام والغبوق معه، فكره أن يعطي هذا الغبوق لزوجته ولأبنائه، ماذا سيفعل؟ فبات عند رأسهما والقدح على يده، وفي رواية مسلم والصبية يتضاغون من حوله. أنت تتخيل هذا الموقف، ترى أبناءك الصغار جياع يعصرهم الألم، ألم الجوع عصرا، وأنت مع ذلك ترفض أن تطعمهم إلا بعد الوالدين.
الله.
فيبيت والقدح على يده حتى برق الفجر.
الله.
فاستيقظ فشربا غبوقهما، ثم قدم بعد ذلك هذا الغبوق لأبنائه. أي صورة أجمل من هذه الصور؟ اللهم إن كنت فعلت هذا من أجلك وابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه.
الله.
فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا. إذن ما أحوجنا والله أن نتأمل في مثل هذه المواقف. سؤالك أخي المبارك أستاذي الفاضل عن الضوابط، هذه الضوابط قيمتها يعني ليس لطالب العلم فقط بل حتى لعامة الناس. هذه الضوابط تعطي المستمع الكريم والمستمعة الكريمة ميزان للتعامل.
جميل.
ميزان للتعامل عند وجود التعارض لا قدر الله. مثال، قد يتعارض أحيانا أمر الوالد أو الوالدة مع مصلحة خاصة بحتة للإنسان، قد يتعارض أمر الوالد والوالدة مع أمر مشروع يفعله الإنسان، قد يتعارض أحيانا أمر الوالد مع أمر الوالدة، فيقف الإنسان حائرا.
أيوة.
ماذا يفعل؟ كيف يستطيع أن يتصرف في مثل هذه الحال؟ ولعلنا نحاول أن نأخذها بالتدرج واحدة واحدة حتى يكون الإنسان على بينة من هذا الأمر.
جميل.
نقول أولا، الأصل الشرعي أن بر أو أن طاعة الوالدان واجبة شرعا في غير معصية الله.
جميل.
هذا
في غير معصية الله.
في غير معصية الله، إذ لا طاعة إلا في المعروف كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الذي لا بد أن تضعه في ذهنك. وعندما نقول لا طاعة إلا في المعروف، وعندما نقول الطاعة لا تكون في معصية الله، ليس معنى هذا الكلام أن الإنسان يبدأ حتى في المسائل الخلافية ينزلها مع والديه. يعني أحيانا قد يعني يبدأ الإنسان يفعل هذه المسألة في أمور أنا أرى أنها قد تكون أمور جزئية بسيطة والخلاف فيها، والخلاف قد يسوغ أحيانا فيها. يعني مثلا مسألة من مسائل البيوع التي اختلف فيها العلماء، مسألة التورق مثلا، هناك من يبيحها وهناك من يحرمها. فإذا تعارض قول الوالدان مثلا عند طلبهما لسلفة أن تأتي يعني بها لهما من البنك، ثم وجدت أن هذه المسألة لابد فيها مثلا من تورق، لابد فيها من مرابحة، مسمى مرابحة هل تنطبق أو ما تنطبق، والمسألة فيها خلاف، أنا أرى أنك في هذه الحالة تنظر إلى الأيسر شرعا والأيسر والأرفق بوالدي.
للوالدين. طيب أستأذنك شيخنا نأخذ اتصال ثم نواصل. عبد القادر من الجزائر تفضل. طيب انقطع الاتصال، نكمل مع هذه الضوابط شيخنا.
نعم. إذن هذا هو الضابط الأول، الضابط الأول أن تكون الطاعة في المعروف فلا طاعة في معصية الله تبارك وتعالى.
جميل.
الأمر الثاني، قد يتعارض أحيانا أمر الوالدين مع أمر من الأمور الواجبة شرعا عليك. لاحظ في النقطة الأولى معصية، النقطة الثانية الآن قد يتعارض أمر الوالدان مع واجب من الواجبات.
مثلا
مثلا أنت إنسان تريد أن تذهب لصلاة الجماعة في المسجد، أنت إنسان تريد مثلا أن تصوم شهر رمضان، أي واجب من الواجبات الشرعية.
أو إذا كان أحد يعني مثلا الوالد يدخن وأمره أن يذهب ويشتري الدخان.
لاحظ الآن هنا الأمر بمعصية.
نعم.
وهو يدخل في الجانب الأول.
نعم.
الذي ذكرناه.
نعم.
الآن لا، الآن هنا هما أنت تعيش واجبا أو تريد أن تقوم بواجب من الواجبات وهما قد أمراك بضده، أنت تريد أن تذهب لصلاة الجماعة وهما يأمراك في مثل هذه الحالة بالذات وفي هذا الوقت تماما أن توصل واحد منهم مثلا إلى مكان معين، فنقول في هذه الحالة كذلك تصادم الأمر الشرعي مع أمر الوالدين فالأمر الشرعي يقدم. الأمر الشرعي يقدم لأن تركك للأمر الشرعي سيوقعك في معصية الله.
يعني إذا استطاع أنه يصلي في جماعة ثم يوصل والديه
إذا خير. استطاع الجمع بين الأمرين فهذا ليس محل كلامنا، ما عنده مشكلة الحمد لله، وهذا العاقل هكذا يفعل. العاقل ينبغي أن يحاول أن يجمع بين الأمرين ما استطاع.
طيب نستأذنك أيضا أخت أم محمد من السعودية، تفضلي أم محمد.
أيوه
تفضلي أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
عندي سؤال نفس الموضوع.
نعم.
في بنت،
طيب
في بنت أبوها من يوم ما ولدت هي أبوها ما يصرف عليها ولا يسأل عنها ولا شيء لين كبرت وصارت يعني كبيرة وجاء عريس وزي كذا، ف يعني لازم يعني يسألون أهلها يسألون أبوها، يعني لازم يعني يكون هو لساته يكون يعني ولي أمرها ولا؟
طيب واضح إن شاء الله، تسمعي إن شاء الله الإجابة من فضيلة الشيخ. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله تعالى.
وصية الله لعباده، قرن حقهما بحقه وشكرهما بشكره، أمر ببرهما ونهى عن عقوقهما، إنهما الوالدان. قال تعالى:
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
والبر بالوالدين يعود نفعه على الولد البار بثمرات وفوائد، منها تحصيل مرضات الله تعالى، إطالة العمر وزيادة الرزق، اكتساب بر الأبناء في المستقبل، فالجزاء من جنس العمل، تكفير الذنوب والخطايا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. وللبر بالوالدين صور وأشكال، منه ما يكون في حياتهما كإحسان القول إليهما وخفض الصوت عندهما وطاعتهما فيما يأمران به وتعليمهما ما يحتاجان إليه واستئذانهما عند السفر وإظهار التقدير والاحترام لهما وتقبيل أيديهما ورأسيهما والسعي في إرضائهما وتحمل المشاق في سبيل ذلك. ومنه ما يكون بعد وفاتهما كالدعاء لهما والاستغفار لهما وقضاء دينهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام أصدقائهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا، والتي نتحدث فيها عن بر الوالدين. نرحب مجددا بضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور قشمير القرني، أهلا مرحبا بكم.
بارك الله فيك.
إذا نواصل هذه المسائل، ولعلنا نبدأ باتصال الأخت أمة الله من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذي أنا عندي زوج صار ربي فيهم، زوجي مريض نفساني.
طيب
ايه نبدأ نقول لك السؤال، معناها اني لما ربي فيهم هما وتوا كبروا والبنت تو تتجوز، السؤال معناها لازم نسلبه على اي مثلا حاجة؟ هو مريض نفساني،
يعني ان طاعة الاب في هذه الحالة
ايه مانا نسل على مانها الزوج والوحد.
ايه اذا كانت تتزوج،
هي البنت تتجوز.
طيب تسمع إن شاء الله لإجابة في هذا الموضوع بإذن الله. إذن شيخنا في الأخت أم محمد اتصلت قبل الفاصل تسأل إذا كانت البنت يعني أبوها لا يصرف عليها ولا يعني ليس هناك صلة بينهما. الآن هي كبرت وعلى أبواب الزواج، يعني هل يؤخذ برأيه كيف يعني يتم التعامل في هذه الحالة؟
يعني الكلام عن مثل هذه المسألة يعني ذو جانبين.
نعم.
الجانب الأول جانب تربوي. إسماعيل عليه السلام وضعه والده إبراهيم مع أمه هاجر في مكان في واد غير ذي زرع، تركه والده إبراهيم عليه السلام سنين ليس معهما في ذاك الوادي إلا الله عز وجل، وترك عندهما جراب تمر سقاء ماء، ومرت السنين ثم عاد إلى إسماعيل وأمره بأمر الله عز وجل أن يذبحه، فكان إسماعيل من أطوع الناس لأبيه رغم أنه تركه في ذاك الوادي وانطلق، فلم يصرف عليه كما نقول، لم يقوم على رعايته، لم يقوم على تربيته، ومع ذلك ما زالت هذه الرابطة العظيمة رابطة الأبوة موجودة، ومع ذلك ما زال البر يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهذه النقطة ينبغي أن نضعها دائما نصب أعيننا. قد يعذر الوالد، قد لا يعذر، لكن قد يغيب.
لكن هو شيخنا في الغالب أنه لا يعذر،
أقصد أنا كناحية دنيوية. نعم. قد يكون الإنسان ذهب لطلب رزق، قد يكون الإنسان سافر إلى مكان بعيد، قد يكون الإنسان حصل له ظرف معين فانصرف عن أسرته لسنين، هل يعذر عندنا أو لا يعذر؟ هذا يختلف باختلاف أحوال الناس، أما فيما بينه وبين الله عز وجل فهو أعلم بحاله، لكن يبقى حقه كوالد مربوط في أعناقنا يجب علينا أداؤه. هذه النقطة الأولى.
جميل.
النقطة الثانية، نعم شرعا لا يمكن أن تتزوج مثل هذه المرأة إلا بوجود وليها الأقرب الذي هو الوالد
بإذنه
نعم. وبحضوره، لأنه هو من سيتولى نكاحها، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل، ولا يمكن قضاء أن يزوجها غير هذا الوالد إلا بعد رفع قضية إسقاط ولاية.
نعم.
ولا يمكن أن يثبت هذا عند القاضي إلا بعد طول مدة كبيرة، فالواجب عليها أن تسترضي والدها وأن تتعطف معه، لعل الله أن يحنن قلبه عليها ويكون إن شاء الله عز وجل هو طريقها للزواج.
اللهم أمين.
الله.
كذلك قضية الأخت أمة الله من ليبيا تقول إذا كان الزوج يعني يعاني من مرض نفسي فكيف يعني، وأيضا البنت الآن كبرت وفي سن الزواج، كيف يتم التعامل مع هذه الحالة يعني؟
طبعا هنا سيكون هناك خلاف باختلاف المجتمعات. يعني المجتمعات الشرعية الذي يحكمها هو الجانب الشرعي، المجتمعات الأخرى يحكمها الزواج المدني، لكن لو جينا نتحدث عن الجانب الشرعي فإن هذا الإنسان المصاب بحالة نفسية لا يخلو من حاله، إما أن يكون ممن يزول عقله بالكلية، يغيب عقله بالكلية فلا يمكن أن يعود إليه في لحظة من اللحظات، فمثل هذا الرجل تسقط ولايته شرعا لسقوط الأهلية، تسقط ولايته شرعا لسقوط الأهلية لأنه مرفوع عنه القلم.
نعم.
فمثل هذه الحالة شرعا تتقدم إلى القاضي بإسقاط الولاية، ثم يقوم القاضي بتولية من بعده من الأولياء الأقرب فالأقرب.
جميل.
أما إذا كان ممن هو مجرد مصاب بحالة نفسية، ربما يعني يأتيه شيء من الذهاب لحظات ويفيق في لحظات أخرى، فإنه ما زالت الولاية بيده في حال إفاقته وهو من سيزوج هذه البنت.
نعم بارك الله فيكم. نعود إلى القواعد والضوابط في التعامل مع الوالدين. طيب في مسألة إذا طلب الوالد مثلا تعارض طلبه مع أمر مباح أو مستحب، كيف يتعامل مع هذه الحالة؟
الأمر المباح مثلا الذهاب مع الأصدقاء
مثلا. نعم.
أحد الأبناء يريد أن يخرج مع أصدقائه لسهرة لأمسية لما شابه ذلك، فأمرته الوالدة أن يذهب بها إلى السوق. قولا واحدا، طاعة الوالدة مقدمة على كل طاعة، طاعة الوالدة مقدمة على كل طاعة، لأن الله عز وجل هو الذي أمر بطاعتها. هنا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا أمر منتهي. الحالة الثانية أن يتصادم مثلا هذا مع أمر من المستحبات، مع أمر من المستحبات، إن استطاع أن يجمع بين فعل المستحب كصلاة الضحى، كقيام الليل مثلا، كصيام الاثنين والخميس، أن يجمع بين هذا وبين بره لأمه فذاك توفيق الله، وفضله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. هل يجمع بين الأمر؟
هل شيخنا في كل أمر لابد أن الواحد يستأذن والده في كل يعني فعل يعني أو في كل
أمر؟ ليس في كل أمر، أحيانا قد يكون في يعني في هذا الأمر منفعة للابن ولا ضرر فيه على الوالدين. فإذا كان هذا الأمر فيه منفعة للابن ولا ضرر فيه على الوالدين فللابن أن يفعله شرعا دون أن يرجع إلى والديه، لكن الرجوع إلى الوالدين سيكون من باب إصدار الدعوات المباركة التي تحفه حتى في طريقه إلى الله عز وجل. لكنه لو فعل ذلك هل يأثم؟ الجواب لا، كما قلنا إن لم يكن فيه ضرر على الوالدين وكان فيه منفعة لهذا الابن.
نعم، نواصل إن شاء الله. نأخذ اتصال الأخت مريم من السعودية. تفضلي مريم. طيب لعلنا أيضا معنا كريمة من المغرب. تفضلي أخت كريمة.
السلام عليكم أسيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أشكركم جزيل الشكر على هذا البرنامج.
حياكم الله.
أنا أستمع لي كل حلقة، هو جميل جدا. أنا لدي والدة مريضة.
نعم.
تسمعني؟
نعم نسمعك.
لدي والدة مريضة منذ ثلاث سنوات ونصف.
شافاها الله.
وأنا المتكلفة بها بكل شيء. ولها عندي خوتي إخوات ابناء أولادها.
نعم.
تسمعني؟
نعم نسمعك.
ودابا ما كاين اللي ما تيجرهاش على شهر ثلاث شهور أربع شهور بحجة الأشغال. هما فعلا عندهم أشغال. هل لهما إثم؟
طيب
اسمعني.
نعم نسمعك.
وانا اصلا انا كنبقى نقول علاش ما تيجي وش علاش هذا علاش هانتي، كنبقى بيني وبين نفسي كنهضر واش عندي شي إثم هذا الشيء.
طيب اخت كريمه كل متى يعني يزورونها؟
مره في كاين لي مره في الشهر، مره في ثلاث اشهر، مره في اربع اشهر.
ما رايكم شيخنا يعني على هذه الحاله على الهواء؟
أولا أختي الكريمة أنا أهنيك حقيقة، أنا أهنيك بهذا الفضل العظيم الذي أكرمك الله عز وجل به. أسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياك برا وتوفيقا وصلاحا وتقا.
آمين. آمين.
الله عز وجل من فوق سبع سماوات يختصك بأمر حرم منه إخوانك.
الله
يعني والله لك أن تسجدي لله عز وجل شكرا آناء الليل وأطراف النهار أن أسبغ عليك هذه النعمة العظيمة، أسبغ عليك هذه النعمة العظيمة التي حرم منها غيرك من الإخوة. فهذا فضل الله عليك، هذا فضل الله عليك، فأهنيك وأبارك لك هذا الفعل وأسأل الله أن يثبتك وأن ييسر أمرك، وأسأل الله أن يشفي لك الوالدة.
الحمد لله. أدعو لي أمي مريضة ألزهايمر.
الحمد لله. أما بالنسبة لإخوانك فلا شك أنهم مقصرون كحالنا، نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم.
آمين.
لا
آمين.
شك أنهم مقصرون وأنهم مؤاخذون بين يدي الله عز وجل، وأقولها بصدق سيجدون أثر هذا الذي يفعلوه في دنياهم قبل أخراهم. فما من ذنب أجدر أن يعجل الله عز وجل العقوبة لصاحبه في الدنيا من البغي وقطيعة الرحم. وفي الحديث الآخر ما من ذنب إلا إن شاء الله عجله أو أجله إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجلها لصاحبها في الدنيا. وبالمقابل ستجدين بركة برك بأمك والله في دنياك قبل أخراك.
الله يتقبل إن شاء الله منك.
فهنيئا لك
كريمة. والوالدة تدعو لهم إن شاء الله، تدعو لهم بإذن الله.
كندعو لهم أخوي. الله يجزيكم بخير.
جزاكم الله خير أخت كريمة من المغرب على هذا الاتصال. أيضا معنا اتصال آخر الأخت دليلة من الجزائر. الأخت دليلة تفضلي. دليلة طيب يعني شيخنا، طيب في حال أن الوالد أو الوالدة تعارض أمرهما مع أمر يعني كاختيار مثلا التخصص الجامعي، ترى في بعض الأحيان الوالد له مثلا رغبة في أن يدرس ابنه تخصص جامعي والابن يعني يرى غير ذلك، كيف تنصح أنه يعني يدار هذا الأمر في البيت؟
أنا لا أجد غرابة إذا كان الأب ممن يستطيع أن يميز بين التخصصات. يعني بعض الآباء ذو ثقافة واسعة، ذو اطلاع بين، يحمل شهادات عليا، فيكون لرأيه نور في طريق الابن، فلا غرابة في مثل هذا، والخير كل الخير أن يأخذ برأي والده. لكن العجيب أنه أحيانا قد يكون بعض الآباء ليس له دراية أو دربة بمثل هذا الأمر، فيبدأ مثلا لأنه يحلم أن يكون ولده في يوم من الأيام طبيب أو طيار أو مهندس، والابن لا رغبة له في هذا لا من قريب ولا من بعيد. يعني هذا الذي قد يحدث عند الابن شيء من يعني من الانزعاج من التوتر. ففي هذه الحالة إن استطاع الابن أن يلبي رغبة والده فإن في ذلك خير ونور بإذن الله سيجده، فإن لم يستطع فأخذ بما يرغب وما يجيد هو وما يرى أن فيه مصلحته فلا شيء عليه بإذن الله تعالى، لأنه الأعلم بالأنفع له في هذا الطريق.
نعم، بارك الله فيكم. كذلك مشاهدينا الكرام، هذه أرقام التواصل معنا. لعلنا ننتقل أيضا إلى يعني سؤال آخر مهم في هذا الباب، كيف تبر والديك؟ هذا السؤال يعني قد يعني يظن البعض أنه يبر والديه وأنه يعني، لكن في بعض الأحيان يكون مقصر في جوانب أخرى. يعني ما هي الصورة المثلى في التعامل مع الوالدين؟
أولا أخي المبارك، الوالدان كانا هما بعد الله عز وجل الحاضنين لك في حال صغرك، فأول أمر ينبغي أن تفكر فيه أن تكون أنت الآن الحاضن لهما في حال كبرهما. فيستحيل لمن بلغ من الكبر عتيا، والد أو والدة أو كلاهما، أن يكون في مثل هذا السن بعيدين عن أبنائهم. أنا أتعجب، شاهدت اليوم مقطع والله العظيم يبكي الصخرة قبل قلب الإنسان.
الله.
أم تقريبا في عمر 80 يأخذها أبناؤها إلى دار الرعاية الاجتماعية، ترمى على باب دار الرعاية، الأفراد المسؤولين في دار الرعاية يحاولون أن يدخله بالقوة إلى دار الرعاية، وهي ترفض وتبكي وتقول أبنائي سيعودون، أبنائي سيعودون، الآن سيأتون. فلما استيأست ما كان منها إلا أن تكرر حسبي الله ونعم الوكيل عليهم.
الله.
سبحان الله العظيم. إذن الأمر الأول لابد أن تكون أنت الراعي الرئيسي لوالديك في حال كبرهما، بأن تحتضنهما لديك في منزلك قريبا منك،
وأن يعرف يا شيخ أن يعرف بأحوالهم الآن مع مشاغل الحياة وانشغاله في الأمور المختلفة، يعني قد لا يعرف الأمور يعني العامة فقط، يعني لا يعرف الأمور الدقيقة المتعلقة بالوالدين، يعني قد يحتاج والده أو والد أمور يعني تخجل أن تطلبها منه مثلا.
يعني اعذرني، هذه أعذار عند كثير من الناس، بدليل أنه يعرف تفاصيل أحوال زوجته.
نعم.
وتفاصيل أحوال أبنائه، ماذا يريد الكبير وماذا يريد الصغير، ثم هو لا يجد أن يخفى عليه إلا حال أمه وأبيه، أي تقصير أعظم من هذا التقصير؟ نحن في الحقيقة أحيانا نحاول أن نقنع أنفسنا يعني بالشيء الغير صحيح، نحاول كما نقول بالعامية نضحك على أنفسنا، وإلا يستطيع، بل هما أولى من الزوجة والأبناء بتلمس أحوالهم.
نعم.
ومعرفة أمورهم، بل لماذا تنتظر إلى أن تطلب الوالدة أو الوالد؟ لماذا تبحث في الخصائص؟ لماذا لا تكون أنت المسبغ عليهم كل أنواع الخيرات التي كنت في يوم من الأيام تستفيد منهما فيها؟
نعم، نكمل إن شاء الله، نأخذ الاتصال. علي من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الشيخ جزاك الله وإياه خير سؤال.
تفضل.
أنا إنسان مريض، والآن أصبت بمرض الكبد، كفاكم الله من الأمراض.
آمين وإياكم.
لكني كان أحد أبنائي يبغى يتبرع لي بجزء من فص الكبد، كسائر المرضى اللي يتبرعون أولادهم لهم، لكني فوجئت في الأخير بعد عمل الفحوصات في حدود 3 شهور ويعمل الفحوصات يتبرى مني ويتركني ويرضى التبرع، لكن الله سبحانه وتعالى قدم ابني الكبير وطلب أنه يتبرع لي، والحمد لله
الحمد لله
تبرع لي، جزاه الله خير، الآن لي شهر
الحمد لله.
لكن يا شيخ أنا أسأل أسمع كيف بعض الأبناء قوة قلبه يترك أبوه بعد أن يفحص ويعمل وكل حال الأشياء دي ثم يتبرى. أتدري يا شيخ أنا أبغى بس عبرة، ليس أنا تكوي لله، كيف يعمل الشيء هذا؟ أتدري يا شيخ ما لا عمل علشان أعرف أنه ما يتبرع لي؟
جزاك الله خير أخي.
أكل حبوب مخدرة على أساس ما يتقبلون، وفعلا حصل الشيء ذا وكانوا قابلين. أسأل الله يا شيخ لكم جميعا والقائمين على هذا البرنامج.
اللهم أمين. شافاك الله وعافاك عم علي من السعودية على هذا الاتصال، وإن شاء الله يعني شيخ ماذا توجه له كلمة يعني حقيقة؟
أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه وأن يرزقنا وإياه صلاح الأبناء وصلاح الذرية. والدي الكريم مهما حصل ومهما كان، رجائي ألا تدعو على ولدك بسوء أولا، ثانيا رجائي أن تكثر له من الدعاء، فلا تدري لعل الشيطان قد اختطفه في لحظة من اللحظات فحصل منه مثل هذا الأمر.
مع كل ما بدر منه هذا
كذلك لابد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن دعوة الوالد على ولده مستجابة، ثلاث دعوات لا ترد ومنها دعوة الوالد على ولده. وأنا يعني أسمع في كلماته الأسى والألم والأنين، هذه الحال لو لا قدر الله خرج فيها دعوة ربما تفتح لها أبواب السماء ولا ترد، فيكتب على ولده الشقاء والتعاسة طيلة عمره. أسأل الله أن يحمينا وإياكم من كل سوء. فلا زال هو ولدك ولا زلت أنت صاحب القلب الكبير الأب الرحيم، أدعو له بالصلاح، أدعو له بالهداية، فلا تدري لعل الله عز وجل أن يصلح حاله، وأنت بفضل الله أكرمك الله تبارك وتعالى بابن آخر بار. احمد الله عز وجل على هذه النعمة. كم من الآباء لديه 3 و4 و10 من الأبناء فلا يجد منهم واحد بار، أنت الله عز وجل أكرمك وأعطاك حتى لو واحد من هؤلاء الأبناء، فذقت ثمرة بره في دنياك. نعم. فأحمد الله عز وجل وأسأل الله أن يبارك لي ولك.
أحسن الله إليكم شيخنا. نكمل مع هذه الصور، في حال أن كان مثلا التعامل مع زلات الوالدين، في بعض الأحيان يزل أحد الوالدين، أو كيف يتعامل الابن معهما؟
غالب زلات الوالدين إنما تحصل في الغالب في حال الكبر. كبر الوالد، كبرت الوالدة، وهن العظم، ضاقت النفس، كثرت الأمراض، فأصبح كما يعني يقال بالعامية ما هو طايق نفسه.
صحيح.
والواحد منا يشاهد هذا في نفسه أحيانا، كلما كبر سنه ضاقت نفسه. فما أحرانا وما أولانا في مثل هذه الحال، في مثل هذه الحال أن يكون التقدير أكبر. الله عز وجل يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لاحظ الله عز وجل يركز على مرحلة الكبر، لأنها المرحلة أولا التي تتغير فيها أخلاق الوالد أو الوالدة، ثانيا هي المرحلة التي يعرف فيها حقيقة البر من كذبه.
صحيح.
لأن وقت قوة الوالد ربما أنت بر الوالد أو الوالدة رغما عنك، لشدة الوالد، لسيطرة الوالد، لنفقة الوالد عليه.
هو لازم يتأكد، يعني يجب أن يتأكد بداية أنها زلة، قد يكون الوالد معه حق مثلا.
لا شك، لا شك، هذا 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 أمر مسلم، والعاقل هو من يفعل ذلك. لكن أقول لو تأكد أنها زلة فإن الواجب عليه أولا أن يكون صدره واسعا رحبا فسيحا. الأمر الثاني إذا أراد أن يعالج مثل هذا الأمر فيعالجه بالتلميح لا بالتصريح.
جميل.
بالتلميح لا بالتصريح. وقع الوالد في خطأ، وقعت الوالدة في خطأ، من المعيب في حقك كابن أن تقول مباشرة للوالد أو الوالدة أخطأت، أخطأتي. هذه العبارة في حد ذاتها تسبب لهما حرجا نفسيا وضيقا آنيا، أو ربما يستمر هذا الضيق في نفوسهم. إذا لمح، بل حاول بأسلوب معين أن تخرجهما من الموضوع كليا، فينتهي الأمر كأن شيئا لم يكن. وبهذا تكون بإذن الله تعالى قد سلمت أنت أولا من الإثم، وقد أخرجت والدك أو والدتك مما كان ربما سيكون طريق تأثمهما.
بارك الله فيكم. ما حقول هذا الاتصال طلال من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
حياكم الله.
أمسي عليكم بخير وأمسي على فضيلة الشيخ بخير. عندي سؤالين يا حبذا لو يعني أعطيتوني فرصة.
تفضل.
الله يسعدك. أنا لا أبغى يعني حكم الدعاء للوالدين في الصلاة، يعني في الصلاة هل يعني واجب على كل مسلم أن يدعو لوالديه في الصلاة؟ ثانيا لا 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 لا. عندما يكبر أي والد وأطال الله في أعمار والدينا على خير وجمعنا وإياهم في أعلى مراتب الجنان، ولكن إذا كان يعني متزوج اثنتين أو ثلاث، هل ممكن يعني في بعض الأحيان يكون في تفرقة بين الأولاد؟ ما حكم يعني أو ماذا يفعل الأولاد في هذه يعني الوقت العصيب الذي يواجهون في تلك المشكلة؟
جزاك الله خير أخ طلال، وتسمع إن شاء الله لإجابة وتوجيه من الشيخ في هذا الموضوع. السؤال الأول يقول حكم الدعاء للوالدين في الصلاة.
الدعاء للوالدين هو أمر الله عز وجل لي ولك ولكل من كان له والد أو والدة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له، بل سيأتي يوم القيامة ويجد معه حسنات كالجبال، فيسأل أنى لذلك، فيقال باستغفار ولدك لك. إذن هذا الأمر مسلم، نحن نسلم به. يبقى مسألة هل يدعو له في الصلاة
الكيفية.
يدعو له خارج الصلاة، الأمر في هذا واسع. سئل الحسن البصري عن دعاء الابن لابنه، ما الذي يكفيه منه 15-100 مرة في اليوم؟ قال لو دعا لهما في دبر كل صلاة أرى أنه قد أدى ما عليه. لو دعا لهما في دبر
كل صلاة.
كل صلاة، كل صلاة أرى أنه قد أدى ما عليه وقام بهذا الواجب.
جميل. السؤال الثاني، يعني عندما يكبر الوالدين في حال أنه كان متزوج أكثر من زوجة، الوالد يحصل هناك تفرقة بين الأولاد أو قد يختلفوا للحصول على الوالد وغير ذلك، كيف يتعاملوا مع هذه الحالة في مع الوالد؟
يعني أنا لعلي ما فهمت السؤال، لكن أنا أتوقع أنه يسأل ربما عن عملية البر. يعني الوالد ربما عنده أبناء من زوجات مختلفات، لا شك أنه أحيانا قد يكون التعامل يختلف باختلاف قرب الزوجة وبعدها من القلب، قد يحصل هذا يعني للأسف من بعض الآباء. طيب إن وقع مثل هذا، أنا كابن ما هو دوري؟ إن رأيت أن شيئا من الظلم قد وقع علي أو شيئا من التقصير من والدي قد وقع علي، أعطى غيري ولم يعطني، أقول هنا يأتي البر الحقيقي.
سبحان الله.
نعم. هنا يأتي البر الحقيقي. هل برك لوالدك من أجل عطائه وتقدمه إليه من باب المقابل، أو أن برك بوالدك من أجل الله تبارك وتعالى ومن أجل مرضاته ومن أجل أن تكون حقيقة من البارين؟ فأنا أقول هنا المحك، بهذا يستطيع الإنسان أن يميز فعلا هل هو بار بوالديه من أجل الله أو من أجل فعل مقابل. فاجتهد واعمل وابشر بالخير حتى وإن رأيت شيئا من التقصير.
بإذن الله تعالى. نكمل إن شاء الله اتصال معنا الأخت سلمة من الجزائر. تفضلي أخت سلمة. معنا سلمة. طيب
السلام
معنا.
عليكم.
تفضلي يا سلمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أول شيء السلام عليكم.
نسمعك تفضلي.
الحصة هذه مع الموضوع.
حياكم الله.
فقط يا شيخ عندي سؤال فقط للشيخ.
تفضل.
فقط يا شيخ، أنا الزوج بتاعي عنده مشاكل مع الأم.
طيب.
في نوعا ما ليس بمعنى مشاكل ولكن فقط في التعامل، في بعض الأحيان في جارات ردة فعل نوعا ما قاسية، حكم مثلا إذا الابن انزعج من تصرفه أو شيء هيك.
إن شاء الله سيوضح شيخي المحور القادم من هذه الحلقة في كيفية التعامل مع الأم والزوجة وغيرها. أيضا معنا اتصال عبد العزيز من المغرب، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عبد العزيز من المغرب، عايز أسأل الشيخ.
تفضل.
أنا عندي مشاكل، أنا كنت اتصلت معكم في حلقة، أنا عندي مشاكل مع الوالد. المشكلة إن الوالدة متوفية.
طيب.
تسمعني؟
نعم نعم نسمعك.
الوالدة متوفية والوالد يتجوز.
طيب.
ويعني وفي مشاكل كتير. هم اللي خلوني أن بتكلم مع الوالد. هو أنا بعمل عمل بسيط بسيط وبيقول لي إنه أعطيه نصف الأجرة. وأنا يعني العمل الذي بعمل يعني مش عمل ما فيش فلوس يعني.
طيب.
وبدرت كلينشي معه فعايز الحكم يعني. جزاكم الله خير.
وياكم بارك الله فيك أخي عبد العزيز من المغرب. طيب شيخنا، لعلنا يعني بشكل سريع نتناول موضوع التعامل الوالدين بعد الزواج، وكما يعني ذكر الأخت سلمى ذكرت في موضوع الزوج، هناك مشاكل للزوج مع أمه، ماذا نقول في كيفية التعامل مع الوالدين بعد الزواج؟
أولا، من الأمور المسلمة التي لا نستطيع إنكارها أن كثيرا من المشاكل التي تقع الآن في الأسر لا تكون إلا بعد الزواج، والناتج أو السبب الرئيس في مثل هذه المشاكل في الغالب هو الغيرة، الغيرة من الأم، الغيرة من الزوجة، فتقع مثل هذه المشاكل. أولا، أنا أوجه يعني رسالتي للزوجة الجديدة القادمة، هذه الزوجة الجديدة التي دخلت على هذه الأسرة، أقول لها لا تنسي أن هذه الأم قد ربت هذا الابن لسنين، اهتمت به وقامت بأمره وشأنه وأعطته في وقت لم تكوني أنت معه، فلا بد أن تعرفي لها فضلها وقدرها ومكانتها، ولا بد أن تعرفي أنك كما تريدين أنت أن تتملكي فقد كان لها حق وأسبقية التملك، يعني مع التجاوز في المسمى. الأمر الثاني، الرسالة الثانية أوجهها كذلك للأم، فأقول لها أيتها الأم المباركة، إن من حق ولدك أن يكون أسرة وأن يمتعك ويريحك ويقر عينك بوجود أبناء له بإذن الله عز وجل من هذه الزوجة، فارضي وحاولي أن تتنازلي شيئا ما. الرسالة الأخيرة أوجهها للزوج، فهو الآن الحكم بين الطرفين، ولا بد أن يمسك العصا من المنتصف، ولا بد أن يكون في هذا الميزان يعني كلتا الكفتين يعني متساويتان متراجحتان.
نعم بارك الله فيك. لعلنا نختم بالتعليقات التي وصلت من الإخوة والأخوات عبر السؤال التفاعلي، والذي يقول اكتب وسائل عملية يعني في بر الوالدين بعد وفاتهما. يقول الأخ طلال، إن من البر أن تصل ما كان أبويك يصلونهم والإحسان إليهم، أيضا ثانيا أن تجعل لهم ولو مصحف في المسجد حتى ينالوا أجر من قرأ به، وضع كرسي في المسجد أو غيره. تقول الأخت نور، سقي الماء وذلك بحفر بئر في بعض البلاد التي تحتاج الماء من الأعمال في بر هي الدعاء لهما بالمغفرة على أن يكونوا من الصالحين. وكثير من التعليقات شيخنا، لعل نأخذ يعني كلمة أخيرة في كيفية البر بعد وفاتهما ونختم بها هذه الحلقة.
أقول قبل الحديث عن يعني البر بعد الوفاة، يا من تريد أن تلقى الله نقيا طيبا وحالك كحالي وحال غيري من الناس قد خط في أنواع الكبائر، فإن من فضل الله أن جعل لك بابا إن ولجته وفقك الله لمحو الكبيرة لا للصغيرة فقط، وهو باب البر كما أخبر عليه الصلاة والسلام في ذلك. أما إن مات الوالدان فلا شك أن موتهما سبب لإغلاق باب عظيم فيما بينك وبين الله عز وجل، ولكن من رحمته تبارك وتعالى أن فتح لك بابا آخر، وهو أنك باستطاعتك أن تبرهما بعد موتهما. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، الدعاء لهم، الاستغفار لهم، الصدقة، الحج، العمرة، زيارة الأصدقاء، زيارة أبناء الأصدقاء، تذكر تلك النسمات الرائعة والحكم والدرر الجميل التي كنت تسمعها منهما فتعلمها لأبنائك، كل هذا من البر الذي لا ينسى بإذن الله تبارك وتعالى، وسيكتب لك بمشيئة الله عز وجل.
اللهم آمين. رزقنا الله وإياكم إن شاء الله أن نكون برين. مشاهدين الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء لنا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الدكتور قشمير القرني الباحث الشرعي والمستشار التربوي، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحسن